الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن التقليد هو عبارة عن العمل استنادا إلى فتوى الغير، وليس كما قال صاحب الكفاية أن التقليد هو الالتزام بالعمل الذي يكون قبل العمل. العمل والتقليد متقارنان. التقليد عنوان للعمل، هذا هو المعنى الصحيح للتقليد الذي هو معنى لغوي وعرفي، ودلت عليه الروايات أيضا أن المجتهد ضامن حينما يفتي، ضامن لعمل المقلد، فالمقلد بعمله كأنه يجعل العمل قلادة في عنق المقلد وفي عنق المجتهد، فهو ضامن. العمل مسؤول عنه المجتهد وليس مسؤول عنه المقلد. ثانيا، قلنا بأن التقليد إنما يكون في الأمور الفرعية الفقهية لا في الأصول العقائدية، لأن الأمور العقائدية تحتاج إلى قطع ويقين وعلم، ولا طريق إلا العقل. ثالثا، التقليد لا يصح في الأمور القطعية، لأن الأمور القطعية المجتهد والمقلد على مرتبة واحدة من العلم بها، فلا معنى للتقليد في الأمور القطعية الواضحة المسلمة. ثم قلنا أن مسألة التقليد ليست تقليدية، إما ليست تقليدية، إما لقولنا بأن السيرة العقلائية قائمة على التقليد بعد فرض أن الإنسان مكلف بالأحكام ولا يعلمها بالضرورة ولا يمكنه الاجتهاد، بل لا يمكنه الاحتياط في بعض الفروض، إذن لا يخرج من العهدة ولا يكون معذورا إلا بالتقليد. هذه قضية عقلية، هذه قضية عليها السيرة العقلائية أو دل عليها الدليل العقلي. حينئذ يلتفت العامي إلى هذين الدليلين، إذن هو مجتهد في هذه المسألة، مسألة التقليد، ولا يجوز له أن يقلد. ولكن نحن قلنا بالأمس، ما هو المانع من أن يكون المكلف غير ملتفت إلى السيرة العقلائية على ارتكازية التقليد، وغير ملتفت إلى الحكم العقلي بوجوب التقليد؟ إذن يفتيه المجتهد، يقول له يجب عليك تقليد المجتهد. قد يكون هناك بعض الأفراد الذين لا يلتفتون إلى السيرة العقلائية في وجوب التقليد عليهم، لا يلتفت إليها حتى يكون عنده الدليل ولا يقلد، ولا يلتفت إلى الحكم العقلي الذي هو متفرع على علمي بوجود شريعة وأني غير مختار في العمل كما شئت، إذن لابد من الخروج من عهدتها، والاجتهاد غير ممكن، والاحتياط في بعض الفروض أيضا غير ممكن، فلا طريق للخروج من العهدة إلا بالتقليد، وهو حكم عقلي. إن لم يلتفت المقلد العامي، إن لم يلتفت إلى هذين الدليلين، لا مانع من أن يفتيه المجتهد فيقول له يجب عليك أن تقلد. هذا الذي قلنا. الآن هذا التقليد الذي عرفنا معناه وعرفنا موضوعه في القضايا الفرعية الظنية لا القطعية ولا في المسائل الأصولية، وأن مسألة التقليد ليست تقليدية، هذا التقليد أنكره الإخباريون. قالوا بحرمته، قالوا بحرمة التقليد، وقالوا ما جرت عليه سيرة الإمامية ليس من التقليد. هذا الذي يأخذونه من العالم هذا ليس تقليدا، بل هو مثل قبول الرواية المنقولة بالمعنى. الرواية يقولها الإمام باللفظ، الراوي ينقلها بالمعنى إلى شخص آخر، هذا نقل الرواية بالمعنى، هذا مو تقليد. تقليد حرام. التقليد الذي عندنا وهو الرجوع إلى المجتهد في أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يقولون هذا حرام. الموجود عندنا من رجوع بعض المكلفين، بعض الأفراد، أو يرجع إلى العالم، هذا من قبيل أن يأخذ الرواية منه بالمعنى لا باللفظ. إذن لا يجوز استنباط الرأي، بل يجب أخذ الأحكام من المعصومين. هكذا قال الإخباريون، التقليد محرم، وهو أخذ الفتوى من المجتهد العالم بالدليل من قبيل إعمال التعارض فيعطيني النتيجة، من قبيل تقييد المطلق، من قبيل تخصيص العام، من قبيل تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، من قبيل ورود الدليل على دليل، من قبيل إعطاء الوظيفة العملية العقلية أو النقلية، هذا كله لا يجوز. الموجود عند الإمامية وفي سيرتهم هو أخذ الرواية ممن تقدمنا ومن العالم بالمعنى. فالرواية مرة نأخذها بألفاظها من الإمام، مرة نأخذها بالمعنى، وكلاهما جائز. هكذا قال الإخباريون. هنا نقول لهم، نحن نتفق معكم أن الأحكام نأخذها من المعصومين، نعم، من المعصومين، من القرآن. النبي معصوم، الأئمة معصومين، القرآن. الأحكام نأخذها من المعصومين، ولا يجوز أخذها ممن يفتي بالقياس الذي نهي عنه، أو يفتي بالمصالح، أينما وجدت المصلحة فهناك حكم الله مثلا كما يقولون. لا يجوز أخذ الأحكام ممن أفتى بالقياس ويأخذ الحكم من القياس، أو من المصالح المرسلة، أو من الاستحسانات الظنية. هذا لا يجوز، نعم، هذا لا يجوز، نأخذ الأحكام من المعصومين، هذا صحيح. ثانيا، التقليد هو الرجوع إلى العلماء لأخذ الحكم الصادر من أهل البيت، صحيح. الرجوع رجوع العامي إلى المجتهد لأخذ الحكم من أهل البيت، صحيح. هذا نعم في كثير من الاجتهادات التي نأخذ الحكم من المجتهد، نعم كما تقولون، هذا من قبيل أخذ الرواية بالمعنى، صحيح. هذا أخذ الرواية بالمعنى. فالرواية إذا قالت لا تصلي في جلدي ما لا يؤكل لحمه، هاي الرواية، هاي ألفاظها مثلا، هذه ألفاظ الرواية. ما هو معناها؟ المجتهد يقول معناها يشترط في لباس المصلي أن يكون من جلد مأكول اللحم، هكذا يقول. نعم، هذا اجتهاد منا يعطينا معنى الرواية. فالرواية لا تصلي في جلد غير مأكول اللحم، لكن هو ماذا قال؟ قال يشترط في الصلاة أن يكون لباسك من جلد مأكول اللحم. وإذا قالت الرواية مثلا يشترط في لباس المصلي الطهارة، فهو يعني أن يكون الجلد مذكى، يقول يشترط أن يكون لباس المصلي من جلد المذكى غير متنجس. نعم، هذا صحيح. من معنى أحسن؟ فكثير هذا ما يسموه اجتهاد، هذا ما يسموه اجتهاد، أحسن. هذا صحيح. إذا ما يقوله الإخباريون من رجوعي من أن الطريق الإمامي يرجع فيها المكلف إلى المجتهد هو من قبيل أخذ الرواية بالمعنى، هذا صحيح، يعني قرر. هذا قسم من الموجود في الرسالة العملية، قسم ما هو موجود في الرسالة العملية هو عبارة عن نقل الرواية بالمعنى. تسح هذا الخبر، يشترط في لباس المصلي أن يكون من جلد غير المأكول، هذه الرواية ما عاد
انت شنو لا تصلي
في جلد غير المعقول في
لا تصلي عندنا هكذا لا تصلي
فيما لا يؤكل لحمه في جلد ما لا يؤكل لحمه او في اجزاء ما لا يؤكل لحمه هذا موجود
لكن نقلها المجتهد بالمعنى سواها شرط سواها شرط طيب ولكن هناك شيء اخر اذا جمع العالم بين المتعارضين هذه الرواية تعرض جمع بينهما او قيد العام واعطاني النتيجة او خصص المطلق اعطاني النتيجة او قدم دليل على دليل بالحكومة او بالورود فاذا قالوا هنا قول المجتهد ليس بحجة على العامين نحن نخالفهم فيه هذا اجتهاد البعض مو نقل الرأي بالمعنى هنا نخالفهم نقول لهم العالم حينما يجمع ميل المتعارضين او يقيد العام او يخصص المطلق او يقدم الحاكم على المحكوم فان قالوا ان عمله هذا ليس بحجة فنحن نخالفهم فيه وما هذا الا اجتهاد منهم رابعا اذا تعذر الوصول الى الحكم الواقعي والظاهري تعرض الوصول شككت بالحكم الواقعي شككت بالحكم الظاهري من الإمام فهنا المجتهد يبين لي وظيفة العملية العقلية أو النقلية من قبيل الاستصحاب من قبيل البراءة العقلية البراءة الشرعية الاحتياط العقلي الاحتياط الشرعي التخيير بين المتعارضين المتساويين فإذا لم يصل المجتهد إلى الحكم الشرعي العقلي والظاهري من الإمام يجوز للعالم أن يبين الوظيفة العملية للعامي فإذا قال الإخباري لا يجوز هذا نحن نعارضه فيه على أدلة لا يعرفها العامي أدلة هذا بعد مو نقل الرواية بالمعنى شوف لكن شوفوا بيان الوظيفة العقلية ما رواية قبح العقاب بلا بيان تشير الى حكم العقلي قبح العقاب بلا بيان او رفع ما لا يعلمون حينما لا يقول انت بريء في شكك في حرمة هذا العمل اقدم عليه مو نقل الرواية بالمعنى فاذا الإخباري حينما يقول بتحريم التقليد كلامه باطل وإن كان ما قاله من دليل على تحريم التقليد صحيح في الجملة نعم لا يجوز الرجوع إلى المجتهدين الذين يقولون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة إنما يجب أخذ الأحكام من الإمام من المعصوم من القرآن والحاكم الشرعي يستخرج الحكم الشرعي من المعصومين من القرآن لا من القياس والاستحسان وقولهم أن بعض الأحكام الشرعية الموجودة في الرسالات العملية هي من قبيل نقل الرواية بالمعنى صحيح أيضا ولكن ليس لهم أن يمنعونا أو يمنع المجتهد من الجمع بين الروايات المتعارضة وتقديم الحكم إلى المكلف أو يخصص العام ويعطي الحكم الى المكلف او يقيد المطلق ويعطي الحكم الى المكلف او يقدم الدليل الحاكم على المحكوم ويعطي الدليل هذا اجتهاد وليس نقل الرواية بالمعنى وايضا الرجوع الى الاصول العملية عند الشك في الحكم الواقعي والظاهري ايضا اجتهاد وليس نقل الرواية بالمعنى فان خالفونا وقالوا هذا حرام نخالفهم فيه ايضا اهل السنة بعضهم قالوا بعدم جواز التقليد مو فقط احنا الاخبارية واكفيننا مثلا يقولون لا يحرم التقليد اهل السنة بعضهم قالوا بعدم جواز التقليد كابن حزم من الظاهرية وبعض اهل الحديث نقل هذا الحكم القرافي عن مالك انه لا يجوز التقليد وذكره الشوكاني عن جماعة من الاصوليين من ادلتهم انه يحرم التقليد الآية القرآنية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إذا ما يجوز الرجوع إلى الأحبار والرهبان وهم عند المسلمين يعني العلماء لأن الأحبار والرهبان
هم رؤساء اليهود والنصارى. وقوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن إطاعة المجتهد يضل السبيل، إذن لا يجوز. وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فتقليد الآباء أيضا لا يجوز، والعلماء بمرتبة الآباء بالنسبة إلى المكلفين. أقول هذه الآيات القرآنية هي في التقليد المذموم، أنه نرجع إلى شخص جاهل مثلنا، جاهل لا يجوز رجوع الجاهل إلى الجاهل. هذه في التقليد المذموم الذي فيه نوع وفيه رجوع إلى الأحبار والرهبان وترك قول الله. نرجع إلى الأحبار ونترك قول الله الذي جاء به النبي، هذا تقليد مذموم.
قول الرئيس من دون دليل، الرئيس نرجع إلى من دون دليل، رئيس العشيرة نرجع إلى من دون دليل، رئيس الحزب نرجع إلى من دون دليل، الآباء نرجع إليهم من دون دليل، هذا لا يجوز. إحنا الاجتهاد اللي نقوله رجوع الجاهل إلى العالم، أما هذه الآيات تنهى عن التقييد برجوع الجاهل إلى الجاهل مثله، فقط ذلك الجاهل الذي نرجع إليه رئيس عشيرة، رئيس حزب، ملك مثلا، أب لنا، لكن جاهل، فرجوع الجاهل إلى الجاهل لا يجوز. نعم هذا ضلال وانحراف وتقليد باطل، فلا يدل على بطلان تقليد العالم من قبل الجاهل، لا، تقليد العالم من قبل الجاهل هذا جائز. الآيات هذه تنهى عن التقليد
المذموم، والآيات أيضا شامل العقائد تنهى عن التقليد في العقائد الذي هو غير جائز، فهي ناظرة إلى التقليد المذموم رجوع الجاهل إلى الجاهل، أو ناظرة إلى التقليد في العقائد، أو شاملة لهما، يعني تنهى عن التقليد الباطل في العقائد وفي رجوع الجاهل إلى الجاهل. في العقائد تقليد باطل، رجوع الجاهل إلى الجاهل مثلها باطل، لأن الاعتقادات تحتاج إلى علم وقطع، وطريقها العقل كما قلنا وفصلنا، وهو موجود هذا العقل عند المجتهد وعند العام. العام يعني يقطع بوجود الله، كما أن العالم يقال أنا العام يقطع بوجود الله، أقول هذا النظام في هذا الكون، هذا النظام في جسمي، هذا النظام في عيني، يدل على منظم، خلاص قطعت بوجودي منظم وخالق، خلاص مثل المجتهد عند علم بوجود الله، أنا معتقد. المجتهد يقول أن النبي مرسل من قبل الله، أنا عندي دليل وعندي علم أنه مرسل من أن هذا القرآن الذي صار له 14 قرن لم يكن فيه شيء خلاف العقل والعلم وكله عدل. نعم ممكن بالاجتهاد، نعم احنا قلنا التقليد يجوز، ما قلنا يجب، يمكن ان يكون الانسان هو يشق طريقه فيجتهد، اما يجوز ان يعتمد على الغير بالعقائد. لا، كل انسان هو مثل المجتهد في العقائد، العقائد يريدها يعني وجود الخالق والرساله والمعاد، هذه الاشياء التي هي ترجع، وعدالة الله التي هي فرع وجوده، هذه يشترك فيها العامي مع المجتهد، النساء مع الرجال، زوجتي معي، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى قطع وإلى علم ولا اعتقاد، لما نقول اعتقاد يعني يحتاج إلى علم وقطع، إذن لا يكفي التقليد الذي وضل، فأنا عندي دليل على وجود الله، عندي دليل على الرسالة أن النبي مرسل من السماء، عندي دليل على المعاد، هذه الحرية الذي عندنا، ما ليس معنى ذلك أنه لا نكون مسؤولين ولا حساب، حينئذ يكون الظالم والمظلوم في مرتبة واحدة، هذا لا يحمل به العقل. نعم حكم العفو، نعم نعم شوفوا العقاب بلا بيان حكم عقلي
عندنا الأحكام العقلية قسمين، جلية وخفية. هنا العقائد تحتاج إلى ماذا؟ حكم عقلي جلي. قلنا هذا الحكم العقلي الجلي موجود عند جميع الناس. أما هناك أحكام عقلية خفية تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى مقدمات. تلك الأحكام العقلية الخفية يختلف فيها الناس. طيب، إذن الاعتقادات هنا لا يجوز فيها التقليد. رجوع الجاهل إلى الجاهل أيضا لا يصح فيه التقليد، يعني هذا جاهل وهذا جاهل، فالتقليد صحيح رجوع العالم رجع. هنا بعض أهل السنة قالوا بأن التقليد هو لا يحتاج إلى علم، العقائد لا تحتاج إلى علم وقطع وجزم وأريحها العقل كما قلنا، لا تحتاج إلى نقل، لأن النبي ماذا قال؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، خلاص حينما دعاهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو من قال بشهادتين حقن دمه وعرضه وماله. فهو لا يعني هذا الكلام يعني يجوز في التقليد، هكذا قالوا هذا الكلام يعني العقائد يجوز فيها التقليد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قلدوا هذا الذي هو نبي، قولوا لا إله إلا الله، من قال الشهادتين عكرت. إذن ما يحتاج إلى العقائد، لا تحتاج إلى قطع وجزم وعلم بحيث ينحصر طريقها بالعار. هذا كلام باطل، وإن قاله بعض أهل السنة هذا كلام باطل. لماذا هذا القول لا إله إلا، لماذا كانوا يمتنعون ويتحرجون من قول لا إله إلا الله؟ لماذا كانوا يتحرجون من الشهادتين؟ إذا كان التقليد هو عمل المقلد في رقبة المقلد ويقولوها هم مسؤولين، ليش كانوا يتحرجون ويحاربون وما يقولون لا إله إلا الله؟ ما يقولون الشهادتين أنك رسول ما يعترفوا. لماذا؟ إذا كان هذا تقليد قولوا لا إله إلا، هذا تقليد أن هذا يقلد، هذا يقول عملي في رقبة غيري يقولها، كانوا يتحرجون. هم يعلمون أن هذه الجملة لا يجوز فيها التقليد، أن يقول عن علم واعتقاد وجزم وهو ما يعلم أن هذا نبي، ما شان يقوله يتعرج، لأنه يحتاج إلى علم واعتقاد وما عنده علم واعتقاد، فكان يحارب من أجل أن لا يقول. حتى حينما يقعون أسرى تشهد الشهادتين يتحرج، لأنه بناء أن الذي يضر وينفع هو هذا الصلاة وأن هذا ليس بنبي، كان يعلم بهذا، ما يقدر يقول، ما يقدر يقول إلا أن يكون منافقا، هو ما يريد يصير منافق مثلا يتكلم بدون يعني. إذن حيقولوا لا إله لا تدل على أن التقليد، أن التقليد يجوز في الاعتقادات أو في الشهادتين، وإلا لو كان جائزا لقالوها وتكون العاقبة في رقبة المقلد الذي قال لهم قولوا وهم خارجين عن العهد. هذا كله يحتاج إلى علم، العلم بالعقائد. طب إلى هنا
شيخ ما نعلم
هو لا يوحد، هو مشرك، يقول هذا الصنم هو الذي هي اللات والعزى وكذا، هي التي تضر وتنفع، وهي التي خلقتنا، وهي كل شيء، هي آلهة المطر وآلهة الشمس وآلهة الرزق وكل هذا، كل هذا ماكو شيء هذا. طيب الآن احنا قلنا التقليد جائز، ما هو الدليل على ذلك؟ أول دليل على ذلك وأقوى الأدلة، طبعا أدلة جواز التقليد يقول صاحب الجواب في كتاب القضاء: وبذلك يظهر لك أن دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بأخذ ما أنزل الله والقيام بالقسط والعدل ونحو ذلك. تقول أدلة التقليد مو واحد واثنين وعشرة وعشرين، جميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعاد ونحو ذلك. وقال: بل مما ذكرنا يظهر أن قبول الفتوى بعد اندراجها في الحق، بل العالم يأخذ الحكم من المعصومين من القرآن، إذن هذا حق. يقول: يظهر أن قبول الفتوى بعد اندراجها في الحق والعدل والقسط ونحو ذلك لا يحتاج إلى إذن الإمام، بل الكتاب والسنة بل والعقل متطابق على وجوب الأخذ بها. فالتقريب الأدلة كثيرة، لكن احنا نذكر نماذج للتقليد وجواز التقليد. أول دليل: السيرة العقلائية الممضاة بعدم الرد، وهي رجوع الجاهل إلى العالم في كل العلوم، في كل العلوم كل من لا يعلم شيئا يرجع إلى العالم، حتى الأعمى الذي لا يمكن تشخيص القبلة يقول لأهله وجهوني إلى القبلة، هذا جاهل بالقبلة يرجع إلى العالم بالقبلة. في جميع العلوم رجوع الجاهل إلى العالم، وهذه السيرة العقلائية المرضية من قبل الشارع، بل مو بس ما مرتوا عنها، مرضية بأمضاءات كثيرة كما سوف يأتي في الروايات التي هي تشير إلى هذه السيرة العقلية الارتكازية، وهو أقوى دليل على جواز التقليد. إيه لا، هذا حجة قول اللغوي، أما إذا قلنا حجة فهذا العام يرجع إليه في أخذ حكم الله من عن طريق المعصومين. ولكن لما نقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هذه مسألة أصولية، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإذا هو المجتهد ما راح يفتي كل ما أكو أمر هنا يعني ضد منهي عنه، ما يفتي، فنحن نرجع له في عدم الإفتاء. وإذا قلنا أن الأمر ظاهر في الوجوب فهو كل ما هناك أمر ولم يكن هناك دليل على ترك المأمور يقول بالوجوب ونحن نرجع إليه. هذه مسائل أصولية ينقحها، يأخذ رأي فيها ويضعه جانبا يستفيد منه في الاستنباط. هذا ما ربط أنه في التقييد وجوازه. الدليل الثاني: آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه آية النفر. هنا التحضير الموجود بلولا، يعني هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يلا اعملوا، هلا نفر، هاي لولا التحضيرية، هاي تدل على وجوب النفر. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، يعني فلولا نفروا، هلا نفروا، تحرقهم على النفر، إذا تدل على وجوب النفر. أول ليش ينفرون؟ لماذا؟ أكو غائر النفر، يتفقهوا في الدين، التفقه أخذ الأحكام من أدلتها، هذا التفقه. وينذروا، هذا غاية ثانية للنفر، أنه الإنذار إذا رجعوا، الإنذار بما تفقهوا فيه، يعني الفتوى، الإنذار بما تفقه الفتوى بالأحكام الإلزامية لعلهم يحذرون، هذا غاية الإنذار فيكون مطلوبا. إذا النفر واجب بالأولى التحضيرية، التفقه غاية للنفر، الإنذار غاية للتفقه لعلهم يحذرون نتيجة. فغاية الإنذار هو الحذر، فيكون الحذر مطلوبا وظاهره حجية الفتوى في الأحكام الإلزامية. أنا أحذر، لما يقول هذا حرام أحذر يعني لا أعمل، يقول هذا واجب أحذر أعمل، مو الحذر بمعنى الخوف، لا الحذر مو معنى الخوف، معنى لما يقول احذر أن يقع عليك هذا الحرف رأس تنتقل إلى مكان آخر،
هذا
حرام، هذا حرام، انذار، انت
حرام لا تعاقب
عليه، اذا لما ينذر ما هو الانذار؟ الانذار بما تفقه
لأنه يفهم لأنه ليتفقه. إذا ينظر بما تفقه يعني الفتوى بالأحكام الإنسانية. حينئذ يجي الحذر. الحذر من يعني أن يعمل على وفق ما أنذر. أن يعمل على وفق ما أنذر. إذا قال حرام ابتعد عنه. إذا قال له واجب عمله. إذا ظاهر هذا الحذر لعلهم يحذرون حجية فتوى المنذر في الأحكام الإلزامية ويتم الأمر في غيرها وهي الأحكام الوضعية بعدم الفاص. هاي في الأحكام الإلزامية توقف توقف أخذ الأحكام من أدلة أحكام إلزامية. لا التفقه أخذ الأحكام من أدلتها. التفقه الفقه فهم الشريعة أخذ الأحكام من أدلتها. ما هذا ربط العقائد كلها بالفروع. إذا هذه الآية دلت على وجوب النفر بالأولى التحضيضية. دلت على وجوب التفقه ليتفقهوا أمر. دلت على وجوب الإنذار لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لأن الغاية من وجوب النفر هو التفقه والإنذار. ودلت على وجوب الحذر عند الإنذار. سواء حصل من الإنذار علم أو لم يحصل من الإنذار علم. مطلقة علم يحذرون احذر من قول المنذر. إذا حصل من قول المنذر علم لم يحصل من قول المنذر علم احذر. فالحذر مطلق والحذر عنوان العمل لا الخوف النفساني فقط. الحذر عنوان العمل يعني اعمل على وفق ما قاله لك هذا المنذر وجوبا اعمل حرمة اترك. الحذر هو عنوان العمل لا الخوف النفساني فقط على ما يستفاد من مشتقات الحذر وموارد استعمالات الحذر. كما يقال مثلا لإنسان احذر أن تقتل فهو يحمل سلاحا معه ويكون يقظا منتبها. إذن هذه أفعال اختيارية له فهو متحذر. هذا هو معنى وجوب التفريد مستفاد من هذه آية النار. فإن وجوب التحذر بإنذار الفقيه إنما يتحقق بالعمل على فتوى. فالآية دلت على وجوب الإفتاء أيضا. هذا من أدلة وجوب الإفتاء مثلا بدلالتها على وجوب الإنذار. والإنذار قد يكون بالمطابقة كما يقول أنذركم من فعل الحرام وترك الواجب. وقد يكون الإنذار بالتضمن وقد يكون الإنذار بالالتزام. هنا إفتاء المجتهد بالوجوب أو الحرمة يتضمن الإنذار باستحقاق العقاب عند فعل الحرام أو عند ترك الواجب أو يلازمه. يعني الحاكم الشرعي ما يقول أنذركم إنما يفتي بالوجوب والحرمة. هذا الإفتاء بالوجوب والحرمة هو يلازم الإنذار أو يتضمن الإنذار. إذن لاحظ بعد هذين الدليلين القويين السيرة العقلائية الارتكازية في كل الأمور على رجوع الجاهل للعالم وآية النفر. أيضا نضيف إليها آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تارة فسرت فسر أهل الذكر بعلماء أهل الكتاب. مرة فسر أهل الذكر بالنبي. ثالثا فسر أهل الذكر بالأئمة. ولكن هذا لا يوجب الاختصاص تفسير أهل الذكر بأهل الكتاب. تفسير أهل الذكر بالنبي. تفسير أهل الذكر بالأئمة هذا لا يوجب الاختصاص. لا يوجب وإلا إذا كان هذا يوجب الاختصاص فقد ماتت الآية بموتهم. بل القرآن عندنا يجري مجرى الشمس والقمر. فالمراد هذا اسألوا أهل الذكر من أهل الذكر. إذا لم تكونوا تعلمون صفات النبي هذا المرسل لكم. إذا لم تكونوا تعرفوا صفات النبي فاسألوا علماء اليهود عن صفات النبي عندهم صفات النبي. إذا لم تكونوا تعلمون الأحكام فاسألوا النبي عنها فاسألوا الأئمة عنها. فإنهم من أظهر أفراد أهل الاختصاص في الأحكام. وفي المرتبة الثالثة بعد النبي والإمام
يأتي الفقهاء المجتهدون، بس على الأحكام اسأل الفقيه المجتهد، هذا أهم من مصادق أهل الذكر. إذا أهل الذكر من أهل الذكر؟ ما تعلم شنو ما تعلم؟ صفات النبي ما تعلمها؟ ما تدري هذا النبي أو لا؟ اسأل أهل الذكر وهم علماء اليهود والنصارى يعطوك صفات النبي الذي يأتي من بعد نبيهم. إذا ما تعرف الأحكام اسأل النبي، ما تعرف الأحكام اسأل الأئمة، ذولا من أظهر مصادق أهل الذكر في معرفة الأحكام. ما هم ذولا؟ ما تعرف الأحكام اسأل العلماء المجتهدون فإنهم من أهل الذكر. إذا هذه الآية فاسألوا أهل الذكر ليست مختصة فقط، المراد من أهل الذكر هو علماء اليهود. نعم ورد تفسير هذه الآية بعلماء اليهود كما ورد تفسيرها بالنبي والأئمة، ولكن المقر أظهر المصادق. وإذا ماذا لم تعلم؟ لم تعلم صفات النبي ارجع إلى أهل الكتاب، لم تعلم الأحكام ارجع إلى النبي، ولم من أظهر المصادق أو ارجع إلى الحاكم. شايفة تدل على جواز التقليد، ويأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.